الآن غدا طارق حمدان.
يعاني الفلسطينيون اليوم من واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في التاريخ، وأيضا يعانون من أصعب المراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية. ففي غزة تحصد آلة الحرب الإسرائيلية الأرواح بلا هوادة، وتحول الأحياء إلى ركام وتشرد الملايين. وفي الضفة الغربية يتواصل القتل والاعتقال والحصار وتقطيع أوصال المدن، بالإضافة إلى هجمات المستوطنين. وبين هذا وذاك يشار إلى غياب الدور الفاعل للسلطة الفلسطينية التي تعجز عن تأمين الحاجات الأساسية للحياة، وكأن الفلسطينيين تركوا لمواجهة قدرهم وحدهم. سنحاول نقاش هذا الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونرحب بضيوفنا في الاستوديو: مزنة شهاب، الكاتبة في المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية. نرحب بك أستاذة مزنة.
صباح الخير.
أهلا بك. ونرحب أيضا بالأستاذة أحمد داري، الفنان الناشط في المجال الثقافي أيضا والدبلوماسي السابق. نرحب بك أحمد داري.
صباح الخير أخي طارق.
ربما نبدأ من عند مزنة شهابي. مزنة، في ظل التصعيد الكبير بعد 7 أكتوبر، في ظل الاستيطان التضييق على الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية، كيف تقرأين هذا الواقع اليوم؟
طبعا هذا واقع مؤلم، في إبادة في غزة وفي تطهير عرقي في الضفة الغربية، وهذا كله يعني تكملة للمشروع الصهيوني نعرفه منذ 1948 حين تأسست دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية. وأعتقد أنه الحكومة الإسرائيلية لم تتجرأ من أن تفعل كل ذلك لولا دعم الغرب، أعتقد أنا، لأنه فشلت كل الحلول التي كان ممكن أن تصير بين الفلسطينية والإسرائيلية. كانت هناك منذ أوسلو مفاوضات عبثية، مفاوضات من أجل المفاوضات. طيب، وبنفس الوقت استيطان.
نعم، مزنة، ما بدنا نحكي عن التاريخ، نحكي عن أرض الواقع اليوم، عن الفلسطيني الذي يعيش في المدن الفلسطينية.
الذي يعيشه الفلسطيني اليوم يعني مثل ما قلت إبادة بغزة وتطهير عرقي في الضفة الغربية. هناك 920 حاجز إسرائيلي، بوابات تغلقت طرق للفلسطينية، يعني واقع كتير صعب طبعا. وفي اعتقالات، يعني في 15,000 فلسطيني اعتقل منذ 7 أكتوبر فقط. فالواقع كتير صعب طبعا، وهو فعلا تطهير عرقي بكل معنى الكلمة، لأنه هناك في بيوت، اعتداء للمستوطنين على البيوت الفلسطينية، طرد الفلسطينيين من بيوتهم، هدم البيوت. وهذا كله يعني أنا بحكي عن التاريخ لأنه هذا كله مش جديد، ولكن هلأ صار أكتر، أخذ يعني أكتر يعني
واقع أكثر
قسوة. نعم. وهذا كله يعني أنا كمان بحب أقول أنه هذا كله لولا الدعم الغربي لإسرائيل لما كان صار.
طيب نعم، ربما دعم غربي، البعض يقول هناك صمت عربي أيضا، وهناك من يقول هناك صمت للسلطة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية يعني التي يفترض أن تكون الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني. ما رأيك بذلك؟ هناك من يتساءل عن موقف السلطة، عن دور السلطة في تأمين الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين. هناك من يشير إلى يعني تحرك سياسي ربما ضعيف غير ذلك. ماذا تفعل السلطة أحمد داري؟
أولا، السلطة هي استحقاق دولي بشروط أنشئت، يعني وليست استحقاق فلسطيني وبضمانات أعطيت من رباعية حين تم توقيع اتفاقية أوسلو، بأن الأمم المتحدة مع المجموعة الأوروبية مع الشريك الأمريكي في وقتها والروسي، فهي استحقاق دولي أنشئ للوصول إلى تسوية وإقامة دولة فلسطينية على أراضي 67 بما فيها القدس الشرقية. لذلك يعني يجب علينا أن ننظر إلى هذا من هنا. تغييب دور منظمة التحرير الأخير بفعل إقامة هذه السلطة كان خطأ استراتيجي برأيي أجبرت عليه يمكن القيادة الفلسطينية في حينها. هذه السلطة بالتأكيد تخلى عنها كل الشركاء الذين أعطوا ضمانات لاستمرار الوصول إلى دولة فلسطينية، بداية من الإسرائيليين الذين اغتالوا رابين في تلك الفترة، فكان اغتيال تماما للمشروع التسوي في 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 الأراضي المحتلة، وصعود اليمين شارون وإلى آخره.
نعم.
السلطة مقصرة أولا لأن هناك،
هل السلطة عاجزة عن تحمل مسؤولياتها بكل صراحة أحمد؟
هي السلطة عاجزة تحمل، بالتأكيد هي عاجزة بفعل أولا في قرار ضمني ضمن هذه السلطة، يعني بالجمود السياسي، يعني كل ما تفعله أنا برأيي كان بإمكانها تفعل أكثر من هيك، وأيضا في شروط، يعني في غياب للرئة العربية التي كانت داعمة، وهناك إسرائيل والشركاء الذين وقعوا أوسلو وأعطوا ضمانات، الكل غايب، بالإضافة إلى هناك يعني ما بدنا نحكي في فساد وفي حالة مزرية جدا داخل مؤسسات السلطة وداخل المؤسسات السياسية، بالتالي يعني وغياب منظمة التحرير وغياب المرجعية التشريعية الأولى التي تعطي المبادرة تعطي شرعية المبادرة الفلسطينية، المجلس الوطني الفلسطيني. طيب.
أحمد داري اسمح لي، ينضم إلينا الإعلامي إيهاب الجريري، ينضم إلينا من رام الله، نرحب بك إيهاب.
هلا طارق، هلا بيك وبأحمد.
أهلا بك إيهاب الجريري. إيهاب الجريري، يعني اقتحامات لا تتوقف في مدن الضفة الغربية، قتل، اعتقال، تدمير، يعني أحياء بأكملها في العديد من المدن. ناهيك عن الحديث عن غزة، غزة يعني واحدة من أشد الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم. كيف يعبر الفلسطينيون اليوم عن غضبهم أو رضاهم عن النخبة السياسية؟ وهنا أتحدث عن السلطة الفلسطينية، هل هناك خطاب احتجاجي جديد؟ كيف يتعاملون مع هذا الواقع؟
بصراحة طارق بتعاملوا معه بيأس، بمعنى وصلوا لمرحلة الفلسطينيين حتى انتقاد السلطة بطل يعنيهم، يعني بتعاملوا أنها السلطة غير موجودة، لأنها السلطة فعلا غير موجودة. يعني في أي استحقاق كنتوا تحكوا عن ليش السلطة ضعيفة؟ السلطة مش ضعيفة، السلطة أضعفت نفسها بكونها سلطة غير منتخبة، من 20 سنة ما صارش انتخابات، وبالتالي هي أساسا ضعيفة أمام شعبها لأنها غير منتخبة، وثانيا ضعيفة أمام العرب والمجتمع الدولي لأنها غير منتخبة، وكان بإمكانها بيدها تعمل هاي الانتخابات، هي اللي أجلتها مرارا وتكرارا بدواعي واهية أنا برأيي. بالتالي السلطة أصلا ضعيفة أمام شعبها، أمام تمثيلها لشعبها، وهذا مربط الفرس بكل بساطة، بمعنى أنت عندما لا تكون ممثل للناس ولا يعترف الناس بتمثيلك لا تستطيع أن تقنعهم حتى بمواقفك السياسية إن كانت جادة، فكيف في غياب هاي المواقف؟ يعني هناك مواقف سياسية عربية متقدمة أكثر من مواقف السلطة، حتى إنشائيا، يعني حتى على مستوى اللغة، على مستوى الخطاب، على مستوى التعامل مع الناس. ناهيك عن الحصار المالي بتعرض له السلطة، واللي هو طبعا جزء من الأخطاء التاريخية اللي وقعت فيها وقعنا فيها كفلسطينيين في أوسلو. بس اليوم هذا ما بفيدش الناس، يعني أنت اليوم السلطة اعتذرت عن إنها، والمنظمة اعتذرت عن إنها وقعت في فخ أوسلو بعد 20 سنة من استمرار الاستيطان. اليوم عن شو بدك تعتذر؟ يعني هل بدك تعتذر عن عدم قدرتك على حماية الناس؟ طب السلطة كانت ساكتة بتقول إنه هاي يعني موجة عالية وبس تخلص بنضلنا إحنا واقفين وبنضلنا مش عارف موجودين. طب اليوم شو بتعمل في الضفة السلطة؟ تتفرج. يعني السلطة ليس أكثر متفرج، بل هي عبء على المواطنين. لا الفلسطيني يستفيد من كونه تحت الاحتلال أمام المجتمع الدولي ومن حقوقه كونه في بلد محتل، ولا هو يستفيد من كونه هناك دولة مستقلة وبالتالي لها حقوقها والتزاماتها والتزامات. طيب. الدول الأخرى تجاهها في فلسطين.
إيهاب الجريري لو سمحت لي، يعني حتى لو كانت السلطة عاجزة ولكنها هي السلطة الحاكمة وفق اتفاقيات أوسلو، هل هذا يعفيها عن المسؤولية حتى لو كانت عاجزة؟ هل
ولا مرة؟ أنا قلت إنه الناس يعني تتعامل معها بيأس، يعني من يعني كأنه الضرب في الميت حرام، يعني الناس صارت هيك بتشوف السلطة، هيك بتشوفها، هم لا يريدون فعل شيء، مش هم عاجزون عن فعل شيء، مش صحيح إنه السلطة تقدرش تعمل إشي، هي لا تريد أن تفعل شيء لأنها تعتقد إنه هيك أسلم لها كسلطة لوجودها. إنما هي تستطيع أن تفعل كثير. أولها بالإعلان عن وقف الاعتراف بإسرائيل، ثانيها التلويح بحل السلطة. السلطة محاصرة ماليا، محاصرة اقتصاديا، محاصرة أمنيا، محاصرة من كل النواحي، لا تستطيع أن تقدم حتى رواتب موظفيها. إذن ماذا تفعل؟
نعم، ولكن
على المواطن، على المواطن سياسيا عبء، وعلى المواطن ماليا عبء، وعلى المواطن مال يعني عبء معنوي أيضا.
طيب يعني هنا كمن يقول يعني هذه السلطة أيضا يعني ترتبط بها حياة بأكملها، حياة إدارية وحياة، هناك موظفون، هناك يعني وثائق، هناك معاملات رسمية إلى آخره، ولهذا برضو كمان يعني هي ربما جانب من تيسير
تقدم. هي مطلوب منها أن تقدم مبادرات سياسية معينة، لم تقدم أي مبادرة سياسية واضحة المعالم السلطة. حتى حوار مع حماس لم تقم هذه السلطة. العالم بحاور حماس على مستقبل غزة، لا يوجد حوار من فترة قصيرة يمكن بدأ بين فتح وحماس على مستقبل غزة، 18 شهر من الحرب وهذا الحوار غايب كحقيقة. يعني يمكن في قنوات سرية، ما بعرف، لا نعلم، ولكن إذا كان ترتيب البيت الداخلي يحتاج إلى حوار وهو غائب، يعني إحنا ننتظر الآخرين إنهم يقيموا هذا الحوار ويوصلوا النتائج ويعطونا إياها ويقولوا لنا هذا اللي وصلنا له، تفضلوا روحوا اشتغلوا بهذه الطريقة. ما هو حتى غير مقنع إنك أنت بتغيب عن المشهد فترات طويلة، بقول لك بيانات ركيكة، يعني في مشهد برمت وبصير وأنت غايب عنه تماما، ملتهي في تعيينات إدارية وتعيينات أمنية وتغييرات في الهيكل الإداري للسلطة، وعندك إبادة بحالها بأسرها. طب ما هو في دول في العالم مستنفرة أكثر من السلطة سياسيا وعلى المستوى الإداري وعلى المستوى المالي، يعني هذا إحنا مش شاهدينه.
إيهاب الجريري، يعني نتحدث عن عجز السلطان، نتحدث عن صمت عربي، نتحدث عن تواطؤ غربي مع الاحتلال الإسرائيلي، هل هناك شعور لدى الفلسطيني بأن العالم تخلى عنه فعلا؟
طبعا الفلسطيني بدفع ضريبة أنه عنده هذا النظام السياسي بهذا الشكل بهذه الترتيبة. فلسطيني بيدفع ضريبة إنه فيش عنده انتخابات، فيش عنده ممثلين منتخبين بيستطيعوا يتحدثوا باسم الفلسطينيين بكل ثقة في العالم وحتى أمام المجتمع العربي. الفلسطيني بيدفع ضريبة إنه هو عالق بين حماس وفتح وتنحرهم الداخلي. الفلسطيني عالق هون لأنه هو أيضا اليوم بيدفع الفلسطيني ضريبة إن هذا الصراع بين فتح وحماس، لأنه النظام السياسي الفلسطيني نظام قائم على حزبين كبار للأسف، وعدم دورية الانتخابات هي التي تلغي قدرة وجود أحزاب أو بدائل سياسية جديدة أو حتى مستقلين. وبالتالي إحنا عالقين هون لأنه ببساطة شديدة لا أحد يريد الاتفاق، لأنه الاتفاق سيكلف الطرفين غاليا على المستوى السياسي والمالي والإداري. فما بدهم يتفقوا، يعني واضح أن الطرفين عندهم قرار أنه بدهم مش يتفقوا، كل واحد فيهم بحسب خسارته من هذا الاتفاق. أنا بحكيش عن وحدة وطنية مشان نكون صريحين، حتى هذا المفهوم اليوم رومانسي في الحديث عنه أمام الفلسطينيين، الفلسطينيين ما بدهم مش وحدة وطنية، عمي عمرهم يصير في وحدة وطنية، بس يصير في اتفاق حد أدنى على قواسم مشتركة بسيطة بين الطرفين اللي اليوم بتحكموا بمصير الفلسطينيين وهم فتحوا حماس. هذا يجب أن يقود الانتخابات. إذا وصلنا لمرحلة انتخابات أنت لا يمكن تغير، لا مع حتى العرب بحاصر السلطة ماليا،
ولكن الانتخابات هل ممكن أن تكون يعني حلا واقعيا؟ يعني نتحدث عن احتلال إسرائيلي أيضا، يعني هو يقيم حواجز داخل المدن نفسها، يعني كيف يمكن أن يسمح بانتخابات إيهاب الجريري؟
كيف اليوم بدك تتخذ قرارات مصرية باسم مين؟ ومن يفوض من؟ هاي في دعوة اليوم للمجلس الوطني للانتخاب نائب لرئيس منظمة التحرير ونائب لرئيس السلطة.
نعم.
يعني كمان من انتخب المجلس الوطني؟ بمعنى اليوم الفلسطيني بيسأل أسئلة، هو سيدفع ثمن القرارات القادمة من دمه ومن أولاده ومن عيشته اليومية.
اسمح.
إذا هو بده يدفع ثمن هاي القرارات كمواطن فلسطيني اليوم، مشان مواطن يزور أمه في قرية في شرق رام الله كانت تأخذ منه الطريق مثلاً 10 دقائق، اليوم بده ساعة.
نعم.
هو بدفع يعني ثمن يومي في الحياة.
إيهاب الجريري،
واللي بيعتقد أن إسرائيل الآن في ذروة عمليتها العسكرية في الضفة تماما. إسرائيل تبدأ عمليتها في الضفة الغربية، وسنشهد هذه الذروة مباشرة بعد أي اتفاق نهائي في قطاع غزة.
نعم، شكرا جزيلا إيهاب الجريري إعلامي، حدثنا من رام الله. أريد أن أعود إلى مزنة الشهابي مرة أخرى. مزنة الشهابي، يعني بالفعل أين هي منظمة التحرير الفلسطينية؟ إذا كان هناك سلطة عاجزة، إذا كان هناك صمت عربي كما يقال، إذا كان هناك تواطؤ غربي، ماذا عن منظمة التحرير الفلسطينية؟ هل ما زالت الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين أم لا؟ بكل صراحة، وأنت عملتي أيضا في منظمة التحرير في وقت سابق.
نعم، أنا أتفق مع إيهاب بالنسبة ل أكبر خطأ عند الفلسطينيين إنه وأحمد إنه منظمة التحرير يعني وضعوها هيك إلى الجانب، وأصبحت السلطة هي من تفعل كل الأشياء اللي ضرورية اليومية للفلسطيني. لذلك أظن أن المشروع الوطني الفلسطيني فقد بعد أوسلو، وهذه المشكلة الأساسية، أنه لا يوجد أي مشروع وطني فلسطيني منذ أوسلو. ولذلك هناك مبادرة شعبية فلسطينية بدأت بفبراير، هي مبادرة تهدف إلى استعادة الوحدة الفلسطينية واتخاذ إجراءات وطنية عاجلة في مواجهة كل ما يجري على أرض الواقع في فلسطين، وهي أيضا مبادرة لوجود قيادة وطنية موحدة وإعادة تركيب منظمة التحرير الفلسطينية، لأنها لازم يجب أن تمثل وتعيد تمثيل كل الفلسطينيين.
تتحدثين عن أي مبادرة مزنة الشهابي؟
مبادرة في الدوحة في فبراير شباط 2025، حيث التقي حوالي 400 فلسطيني وفلسطينية من كل أنحاء المعمورة، بما في ذلك من الأرض المحتلة والمخيمات، وهي مبادرة لإعادة توحيد القيادة الفلسطينية، وأيضا تدعو لانتخابات وإعادة أهمية منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. وهذه المبادرة تدعو لانتخابات عاجلة على مستوى منظمة التحرير والسلطة والبرلمان الفلسطيني. فهذه المبادرة مهمة، لأن استعادة منظمة التحرير مثل ما قال زميلي أحمد وإيهاب كممثل شرعي ووحيد أينما وجد، هذا كتير مهم، لأنه فعلا لا يوجد أي مشروع وطني فلسطيني موحد. وأعتقد أن الفلسطيني مثل ما قال إيهاب، اليأس الموجود هو تراكم سنين من اليأس، لأنه لم يرى الفلسطيني إلا واقعا احتلال أكثر يعني حول بيته.
واضح.
ولم يكن ذلك طبعا ممكن.
اسمح لي مزن شهابي أعود مرة أخرى إلى أحمد داري. أحمد داري، يعني تحدثت عن منظمة التحرير الفلسطينية، البعض يقول يعني حتى منظمة التحرير الفلسطينية هي عبارة عن جسم مترهل، يعني
صحيح،
هي غير قادرة على تقديم شيء. هل فشلت هذه المنظمة فعلا في تجديد نفسها في مواكبات التحولات في الشارع الفلسطيني وتحولات القضية بشكل عام؟
نعم، تم اختصارها في يعني مبنى صغير في رام الله وانتهى الأمر، وحتى الناس اللي استلموا كل المؤسسات يعني فقط هم واجهة كانوا، يعني عندهم موازنات ومعاشات، ولكن غير فاعلين إطلاقا على مستوى مؤسسات منظمة التحرير، باستثناء يمكن الصندوق القومي الفلسطيني اللي بيدير القضايا المالية في عمان. اللي بدي أقوله واللي يعني من اللي حكى إيهاب في قضية كتير أساسية، يعني أنت حتى تأخذ قرار يعني مصيري باسم الشعب الفلسطيني بحاجة، كأي شعب في العالم بحاجة إلى جهة تشريعية عليا، برلمان، يعني لا يمكن لفرنسا ولا للجزائر ولا للصين ولا لأي دولة إن تأخذ قرار مصيري لشعبها إلا لترجع إلى القاعدة البرلمانية اللي بتمثل هذا الشعب.
لا.
عند الفلسطينيين كانت منظمة التحرير، ياسر عرفات عندما ذهب إلى مدريد وأوسلو جمع المجلس الوطني الفلسطيني في عمان وأخذ قرار بالإجماع، حتى لو يعني ضمن لعب سياسي بس، ولكن أنت مضطر أنك تأخذ قرار من هذا الشعب. حاليا احنا السلطة هي اللي بتقرر كل شيء. يعني شخص محمود عباس هو بيقرر كل شيء، هو بياخذ قرارات، بياخذ حتى احيانا يعني قوانين، هناك قوانين تنزل، مراسيم تنزل كقوانين وتطبق، ما بصير هذا الحكي. يعني لازم يكون في مرجعية تشريعية عليا حتى تأخذ مبادرة تقول احنا بدنا نحل السلطة، احنا بدنا نعمل دولة مشتركة واحدة مع الإسرائيليين. بدك تقدم مبادرتك، انت مش موجود، غيرك بيقدم هاي المبادرة وانتهى الموضوع.
أحمد داري، ذكرت محمود عباس، محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية منذ بداية الحرب، منذ 7 أكتوبر، يعني لم يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خطابا واحدا يوجه للشعب. كيف تفسر هذا الصمت؟ هل يمكن تبريره سياسيا، تكتيكيا، أخلاقيا؟ باختصار شديد لو سمحت.
ما في تكتيكيا إطلاقا، هو عجز تام وهو فقدان لهذا الدور. يجب الذهاب إلى قيادة جديدة، يعني جديدة بكل معنى الكلمة، وإعادة تفعيل المؤسسات التشريعية لحتى تأخذ مبادرة باسم الشعب. هذا هو الذي يجب أن نقوم به، وإلا سنبقى فقط ديموغرافيا فلسطينية قاعدة بتخوم لحالها. نعم. ما في أي شيء
تاني. ديموغرافيا عم تختفي أيضا،
وللأسف مهددة طبعا.
نعم. طيب. ينضم إلينا فتحي الصباح، عفوا، صحفي من غزة. نرحب بك أستاذ فتحي.
اهلا بك يا طارق وضيوفك الكرام.
اهلا بك. يعني قبل ان اخذ ربما رايك فيما يتعلق بالنقاش الدائر، لابد ان نسال عن الواقع الفلسطيني في غزه. اليوم اطباء بلا حدود اصدرت بيانا تقول فيه قطاع غزه اصبح مقبره جماعيه ليس فقط للفلسطينيين بل ايضا من يساعدهم. وزير الدفاع الاسرائيلي ايضا قال لن تدخل اي مساعدات انسانيه في غزه. هل ممكن ان تقربنا إلى واقع الحياة في غزة اليوم أستاذ فتحي؟
نعم، نحن على شفا المجاعة بصراحة. حتى وكالة الأمم المتحدة للغاية تشير لجيل الفلسطينيين المسؤول عن أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة الذين هم من اللاجئين، قالت أننا نقترب من المجاعة يوما بعد يوم.
نعم.
وأن مخازن أونروا من المساعدات والمؤن، وهي أشياء طبعا بسيطة، هي عبارة عن دقيق أو طحين ومعلبات وبعض الأشياء البسيطة، هذه المخازن تقترب البضائع فيها من النفاذ، ولا يوجد خضار ولا يوجد لحوم ولا يوجد بيض ولا يوجد حليب ولا يوجد أي منتجات. هذه أطول فترة تحاصر فيها قطاع غزة منذ بدء العدوان. بالمناسبة، عندما بدأ العدوان في 7 أكتوبر 2023، بعد أسبوعين وبسبب وكلنا نذكر ذلك، بسبب ضغط الرئيس الأمريكي بايدن تم فتح المعبر بعد أسبوعين، في 21 أكتوبر تم فتح المعبر. الآن أكثر من شهر ونصف الشهر ولم تفتح المعابر ولم يدخل أي شيء، والبضائع ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، وبالتالي الناس تقترب فعلا حقيقة من المجاعة. وهناك أيضا أشياء غير منظورة ممكن أن تكتشف لو تم إجراء فحوص لعينات من الدم مثلا أو غيرها، أن هناك ربما مجاعة، ربما حصلت المجاعة قبل ذلك، عفوا فقر دم لدى الأطفال وحتى كبار السن. قبل سنوات بسبب منع إسرائيل دخول بضائع كان هناك فقر دم لدى الأطفال بنسبة 21%. الآن نحن في مرحلة أسوأ بكثير من تلك المرحلة، أعتقد أنه ربما يكون هناك فقر دم خصوصا لدى الأطفال بنسب عالية جدا جدا جدا. المثل الأخرى أيضا في قطاع غزة هو القصف المتواصل. نحن على سبيل المثال، أنا نزحت من مواصي رفح، من شاطئ بحر رفح أو المنطقة القريبة من الشاطئ، إلى مواصي خان يونس. الأصوات الانفجارات التي نسمعها ليل نهار من الصادرة من مدينة رفح أو القادمة من تحملها الرياح من مدينة رفح، تقول أن مدينة رفح ربما لم يبقى فيها حجر على حجر أو بيت واحد. يعني نحن نرى طائرات المروحية الهليكوبتر تقصف، طائرات المقاتلة ربما هي من طراز F-15 أو 16 تقصف، المدفعية تقصف، الدبابات، حتى طائرات الدرون المسلحة أو العسكرية تقصف. وبالتالي نحن أمام مشهد غير مسبوق ربما في مدينة رفح، لأن كل مدينة رفح محتلة الآن. وكذلك نسمع طبعا الأصوات الانفجارات في خان يونس وادي البلح وبعض المناطق. قبل أيام على سبيل المثال لترى حجم المأساة، قبل أيام كان هناك نصف مربع سكني في مدينة رفح، نحن اهتزت فينا الخيام، شعرنا وكأنه زلزال. أنا شخصيا اعتقدت أنه هذا زلزال ربما أو هزة أرضية، واكتشفت أن هناك زملاء صحفيين قالوا لي أن أو قالوا على وسائل حتى السوشيال ميديا أنهم سمعوا الأصوات من وسط قطاع غزة، وهناك من سمع من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، أي على بعد نحو 35 كيلو مترا من مدينة رفح سمع صوت الانفجار. هذا كله يحدث في نفس الوقت الذي كنت تسأل إيهاب الجريري يا صديق عزيز عن هل العالم تخلى عن العالم تخلى
فتحي صباح فتحي صباح، يعني فلنضع العالم جانبا، كيف ينظر الناس في غزة إلى النخبة السياسية والقيادية الفلسطينية سواء داخل غزة أو في النخبة السياسية في الضفة الغربية؟
باستثناء بعض مؤيدي الفريقين الكبيرين أو الحزبين الأكبر حماس وفتح، لا أحد يذكر السلطة، لا أحد يتذكر السلطة بالمناسبة. يعني أنا فوجئت حتى عندما كلمتني الأخت راجحة من الإعداد أنكم تتحدثون عن منظمة التحرير. يا عمي نحن نتحدث عن جسد ميت، عن مؤسسة ميتة، ميتة ليست من اليوم، من عشرات السنين. هذه المؤسسة بصراحة يعني رحم الله الرئيس ياسر عرفات، بدأت من عنده المسألة، بدأ يعني هو أماك منظمة التحرير جزئيا، وجاء الرئيس عباس أماك كليا، وتخيل أن قانونيا وسياسيا منظمة التحرير مسؤولة عن السلطة، أصبحت السلطة هي مسؤولة عن منظمة التحرير، أصبحت السلطة ابتلعت السلطة منظمة التحرير، ولم يعترض منظمة التحرير تلك المنظمة التي كنا نتغنى كفلسطينيين بقراراتها في السابق. كنا في السابق نتغنى بقرارات الدورة 16 التوحيدية التي عقدت في قصر صنوبر في الجزائر عام 87، وكذلك الدورة التي عقدت في إبان الانتفاضة الأولى في 15 نوفمبر عام 88 عندما صدر إعلان الاستقلال الذي كتبه الراحل الكبير محمود درويش. اليوم لا أحد يذكر منظمة، والله لم أذكرها، لم أتذكرها منظمة التحرير إلا عندما كلمتني الأخت راجحة بالأمس. لا تأتي على بال أحد منظمة التحرير ولا السلطة أصلا، ولا يعني إيهاب والأستاذ أحمد وبقية الزملاء استفادوا بالحديث عن
وكأنك تقول أن يعني فتحي الصباح وكأنك تقول أن لا أحد يمثل الفلسطيني اليوم، الفلسطينيون هم الذين يمثلون أنفسهم، هل هذا صحيح؟
طبعا يا سيد، طبعا لا أحد، لا فتح ولا حماس ولا الرئيس ولا غيره ولا منظمة التحرير. نحن نعتز منظمة ونريد أن تبقى منظمة التحرير، لكن ليست هذه منظمة التحرير. نحن نريد منظمة تحرير قوية، نريد منظمة تحرير ديمقراطية، نريد منظمة تحرير قادمة بانتخابات في الأراضي الفلسطينية وفي أي مكان يستطيع فيه الفلسطيني إجراء انتخابات أو تسمح بظروف الدول وغيرها. لكن هذه المنظمة ليست هي التي نطمح إليها ولا هي التي تمثلنا، ورغم تمسكنا بمنظمة التحرير لأنها هي المرجعية العليا وهي ممثلة الشعب الفلسطيني. ومنظمة التحرير عندما كانت منظمة التحرير، وأنت تذكر سلطان وضيوفك الكرام، كانت منظمة قوية، كانت منظمة تمثل الشعب الفلسطيني بحقه، كنا نموت من أجل رفع اسم منظمة التحرير عاليا. اليوم هذا لا يوجد. الرئيس عباس منتخب من يناير 2005، يعني أصبح له أكثر من 20 عاما. حركة حماس منتخبة من يناير 2006، يعني 19 عاما. من فوضكم حتى اليوم لتحكم الشعب الفلسطيني؟ أنت مفوض لأربع سنوات فقط كرئيس وكمجلس تشريعي. حركة حماس لديها تفويض لأربع سنوات، تحكمنا منذ 19 عاما بأي حق؟ الرئيس يحكمنا بأي حق منذ 20 عاما؟ يجب أن تجد انتخابات. لو كنا دولة ديمقراطية، لو كان نظام السياسي الفلسطيني نظام ديمقراطي فيه انتخابات دورية وتداول سلمي للسلطة، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم.
شكرا.
لما وصلنا إلى 7 أكتوبر.
نعم شكرا فتحي.
ولما وصلنا إلى الكوارث التي تجري حتى اليوم. هل يعقل أن تفاوض لمدة 18 شهرا أو 16 شهرا؟
نعم شكرا.
لمدة عام ونصف، هل تفاوض على مجموعة أسرى؟ هل هذا معقول؟
فتحي الصباح.
هل هذا ممكن؟
نعم فتحي الصباح.
يعني مستمرة.
شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، نتمنى لكم السلامة. فتحي الصباح حدثنا من غزة. أريد أن أعود مرة أخرى إلى مزن شهابي. مزن شهابي، يعني هذه الحالة المأساوية، هذا الواقع المرير للفلسطينيين، برأيك هل ممكن أن يكون فرصة مناسبة لتشكيل وعي سياسي جديد لمشروع وطني جديد؟ هل هناك أفق ما أم لا؟
أعتقد أن هناك ضرورة، ليس فقط فرصة، ضرورة يعني في ظل إبادة وتطهير عرقي. الكل هنا متوافق على أنه يجب أن يكون أو من حق الفلسطيني اختيار من يمثله، اختيار قيادته عبر صناديق الاقتراع، ولا لا لا يحق لأي حدا، لا وصاية لأحد على قرارات الشعب الفلسطيني. يعني الرئيس ماكرون قال نعترف بالدولة الفلسطينية بدون حماس، يعني الشعب هو الذي يقرر ليس الرئيس الفرنسي. ونحن نعرف أن إحدى أسباب الوضع الذي نحن فيه الآن، حين انتخبت حماس بطريقة ديمقراطية باعتراف كل العالم، تم مقاطعة السلطة الفلسطينية من كل العالم بما فيهم أوروبا، وأكثر شيء أوروبا. لم تتحول المعاشات للفلسطينيين لمدة سنة ونصف، وهذا كل الناس نسيوه. ولكن لازم نعرف ما سبب كل هذا. نريد العالم يقول أوكي اعملوا ديمقراطية واعملوا انتخابات، ولكن بشرط. هذا مستحيل. الشعب هو الذي يقرر إذا حماس كسبت أو فتح أو من هذا قرار الشعب وحده. فهذا السلوك، أعود إلى هذا السلوك الغربي الذي أنا أعتقد أنه أحد أسباب الأساسية الذي أوصلنا لهذا الحال. أعتقد أن الناس منذ زمن بعيد يريدون تغيير، مثل ما قال الزميل في غزة أنه 21 سنة أو 20 سنة نفس الرئيس مش ممكن. والسلطة يجب أن تفعل ثلاث أشياء أنا باعتقادي. أول شيء أن تتخلى عن وهم أوسلو، لأن الشعب تخلى عن وهم أوسلو منذ زمن بعيد، يعني في حاجز كبير بين السلطة والشعب. ثانيا أن تتخلى عن
هذا يعني أنه يجب على السلطة حل نفسها. ربما هذا أفضل شيء تقوم به الآن، هل هذا صحيح؟
ربما لا أستطيع أن أقول كيف، ولكن يجب أن تتخلى عن هذا الوهم، لأن لا يوجد حل مع إسرائيل. وفهمنا هذا وفهمناه من الأول، من البداية. ثانيا يجب أن تتخلى عن وهم أن الأمريكي هو ممكن أن يكون وسيط. هذا مستحيل، وهذا فهمناه منذ زمن بعيد.
هناك مقاطعة اليوم بين الجانبين، يعني لا السلطة ولا الأمريكان بيحكم مع بعض.
ولكن إذا الأمريكان رجعوا وقالوا بدنا نرجع نعيد، حيرجعوا السلطة. هاي المشكلة. وثالثا اتفاق بكين، كان هناك اتفاق بكين، وهو الاتفاق بين كل القوى الفلسطينية وتوحيد الحكومة، حكومة وفاق وطني. لا يوجد شيء منذ اتفاق بكين. لم تفعل السلطة أي شيء منذ هذا اليوم.
أريد أن أعود إلى أحمد داري مرة أخرى. أحمد داري، هل هناك سبل لإطلاق مشروع سياسي وطني جديد يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعيدا عن حسابات الفصائلية؟ أم هذه الفكرة هي مجرد ضرب من الخيال بصراحة؟
يعني في 64 الجامعة العربية، صح، هي دول عربية، هي اللي أخذت مبادرة لإنشاء منظمة التحرير. أنا برأيي يعني أقرب ناس حاليا يعني يجب أن يتحركوا لجمع الفلسطينيين، كما جرى في مبادرة الجزائر، رئيس الجزائري الذي جمع حماس وفتح وبقية الفصائل. يعني يجب أن يكون هناك مبادرة متفوقة على الجمود الفلسطيني، ويمكن تكون من دولة عربية، من دول عربية، من جامعة الدول العربية، من أي مؤسسة. الدول الأوروبية ما بتعنينا كتير حاليا، ولا أمريكا مش هتسوي لنا شيء. يمكن أمريكا،
ولكن ألا يزال هناك تعويل على الدور العربي؟ صحيح أحمد داري،
يعني في بعض الدول اللي صادقة في تعاطيها مع القضية الفلسطينية. ممكن أنه إحنا ضيعنا فرصة لقاء الجزائر وفرصة لقاء بكين. يجب أن يكون هناك، يعني إحنا نحن ما نفتقد له اليوم، ليس لدينا رجال دولة، لا عند حماس ولا عند السلطة. ما في رجال دولة اللي تفكر على بعد لبعيد، تعرف شو تطلع هالشعب من هالمأزق. احنا في مأزق فعلا خطير، ممكن يؤدي الى تلاشي كل هذه المؤسسات اللي احنا فرحانين فيها، سواء بغزة ولا بالضفة الغربية، وبالتالي الى التهجير والى ما ابعد من التهجير. اسرائيل مشروعها اكبر بكتير. يعني انا اذكر اخر زيارة لياسر عرفات في باريس، وكنت دبلوماسي أيامه، وكنا سهرانين معه، ويومها جاءه الخبر أن شارون تم انتخابه. قال كلمة ياسر عرفات، أنا أعيدها الآن، وكان معنا شهود حتى جالسين في تلك الجلسة، قال أنه انتهى موضوع الدولتين. يجب أن نذهب إلى دولة واحدة. أنا أذكرها يعني قدموا أنت يا سيدي قول أنت حاليا عندي أنا أراضي مقطعة ومدمرة أنا أوكي ما عاد بدي دولتين. ابدي هالمبادرة مش حتقبل إسرائيل ولكن أنت خذ مبادرتك قول أنت شو بدك يا فلسطيني ما تنتظر لا قطر ولا مصر ولا أي دولة ولا أمريكا اللي تأخذ القرار عنك قاعدين بيخططوا عنا وإحنا قاعدين نتفرج.
برأيك أحمد داري ما العوائق التي تقف أمام نشوء جسم سياسي فلسطيني جديد؟ هل هي داخلية فقط أم أن هناك أيضا عوائق خارجية؟
طبعا داخلية فلسطينية إحنا قررنا السلطة بشكل الحالي الموجود هي مترهلة وانتهى مفعولها تماما. يجب أن يخرج من هذه السلطة افترضنا يعني أنا برأيي أفضل من ضمن التنظيمات الفلسطينية ترجع تحيي حالها فتح والشعبية والديمقراطية يعني كمان هم نفس الشيء كله مترهل. يعني بدك جيل جديد اللي يرجع يقول بدنا نسوي لجان مركزية لهذه الأحزاب مع ناس متنورين من حماس ومن الجهاد ومن الكل ويروحوا يجتمعوا في مكان آمن. كمان بدك يعني رئة بدك مكان اللي يجمعك كمان يقبل. يعني يوم ما سوينا المجلس الوطني في الجزائر كان ياسر عرفات مش عارف وين بده يجمعوا كان حتى بده يجمعوا بالبحر بيستأجروا باخرة يونانية ويسووا المجلس الوطني لأنه كمان بدك حاضنة لهذه المؤسسة السياسية.
طيب فتحي الصباح معانا لسه معانا فتحي الصباح صحيح؟ ألو؟
نعم
فتحي الصباح يعني دعوات التهجير أيضا لا تتوقف أخبار مضللة وكاذبة يتم يعني تحريكها بين حين وآخر منذ أشهر عديدة. كيف يتفاعل الناس في غزة مع هذه الدعوات بكل صراحة؟
بصراحة هذا سؤال مهم جدا لأنه اليأس ضرب أطنابه في صفوف الشعب الفلسطيني خصوصا بقطاع غزة. وأنا سمعت إيهاب بحكي عن اليأس في الضفة الغربية. إذا نحن شعب يائس فاقد الأمل في قيادته أحزابه فاقد الأمل في المجتمع الدولي فاقد الأمل في العرب فاقد الأمل في كل شيء. وبالتالي أعتقد أن هناك وربما أحد يلومني إذا قلت هذا الكلام صراحة لكن هذه هي الحقيقة المجردة أنا صحفي مستقل لا أنتمي لأي حزب سياسي على الإطلاق وأتكلم بما أراه وأسمعه من الشارع من الناس. الناس بعد هذه الحرب الإبادة الطاحنة لديها رغبة بالهجرة من قطاع غزة يعني بسبب اليأس أكثر. بالمناسبة كثير من الناس أسمعهم يقولون نحن لا نلوم الاحتلال رغم بشاعته رغم مجازه رغم كل ما يجري لأن الاحتلال عدونا في النهاية ولكن نحن نلوم قياداتنا الذين لا يفعلون شيئا حتى اللحظة لوقف حرب الإبادة. لا الرئيس يفعل شيئا ولا حماس تفعل شيئا ولا فتح تفعل شيئا ولا أي أحد يفعل شيئا لوقف حرب الإبادة. هذه أسوأ يعني الناس يقولون لدرجة أنهم يقولون أن ما جرى في عام 48 من نكبة لا شيء يذكر قياسا بهذه النكبة التي نعيشها اليوم. وبالتالي أعتقد أن هناك هجرة رغبة هجرة ولكن ليس الفلسطينيون لا يمكن أن يتهجروا جماعيا وتحت الضغط وأنه على يعني وفق طريقة ترامب يعني أو طريقة المجانين في التعامل مع أهل غزة. أهل غزة عنيدين أهل غزة وطنيين أهل غزة لديهم قدرة على تحدي كل الظروف لديهم قدرة على التكيف مع كل الظروف. ربما قلت في برنامجك هذا طارق قبل ذلك لو جبال جرى عليها ما جرى في غزة خلال عام ونصف لما تحملت ما يتحمله الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
مزنى شهابي تعليق أخير. نعم تعليق أخير مزنى شهابي.
يعني
هل هناك مخرج؟
أتمنى ذلك. ضروري العالم يعني يقوم ضد هاي الإبادة هذا مخرج أولي. بالنسبة للشعب الفلسطيني يحتاج إلى قيادة أكيد قيادة جديدة وأظن أن بكل العالم هناك مشكلة في أن تجد قيادة حتى على مستوى بلدان أخرى يعني عم بحكي عن فرنسا أو أمريكا أنه القائد غير موجود وهذه أظن مشكلة عالمية ليس فقط في فلسطين بس طبعا بفلسطين نحتاج أكثر لأن الوضع مأساوي. وأود أن أوجه التحية للزميل في غزة وأتمنى لهم السلام.
شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الضيوف الذين كانوا معنا. أحمد داري الفنان والناشط في المجال الثقافي، شكرا جزيلا. مزنة شهابي إذن الكاتبة في المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، شكرا لإيهاب الجريري الإعلامي وفتحي الصباح الصحفي.
يا نجم في البير يا قلب حطب محروق يضوي في الليل، يا ريس سهل من موت مبلول بشوق والخيل، يرمح من الخوف يدعس على البرقوق وسهيل، يلمع من فوق يشمس ظل الويل ونفوق من نوم الأمس ونشد رحيل لشروق. طير عكتاف انكسرت في بطن الحوت يا نار، تشعل بوراق التوت اللي ما حمل ثمار، يا صول جسر مغزول من صوت الام بالدار، يا ابن الدم مصبوب يا قوت في جوف حجار، يا صول